بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا وحلاله الطيبين الطاهرين. كتب بعض فضلاء الحوزة بحث حول التقليد، شبهات حول مسألة التقليد من جهات عديدة. من بعض الجهات أنه التقليد مذموم، إن وجدنا آباءنا على أمة، وليش ما نرجع للمعصوم مباشرة. ومن جهة مثلا احنا نشوف انه اذا بنرجع لأهل الخبرة، انا لاحظ كل مجموعة تقول بانه الاعلم هو مرجعها، يعني نعم اللي يقلدون زيد يقولون مثلا زيد هو الأعلم، واللي يقلدون عامر مثلا يقولون عامر هو الأعلم. فيقول الأجوبة مختلفة ويصعب علينا نحن التمييز. ثم كيف نعرف المجتهد الجامع؟ ثم كيف نعرف الأعلم؟ زين، وهكذا شبهات حول التقليد. بعضهم أثار شبهة أنه يعني مسألة التقليد يوجد في المسائل الإسلامية ما هو أهم منها. ليش نتطرق لها المسألة مثلا ونترك هموم الأمة؟ هذا تقريبا ما أثير. نحن نحاول بإذن الله تبارك وتعالى نجيب على هذه المسألة، فنقول وبالله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. بعض الفقهاء استدل بهذه الآية على جواز التقليد، فبعضهم استفاد أنه الإنسان يذهب إلى النجف الأشرف، إلى قم المقدسة، حواضر العلم، ويتفقه ثم يرجع وينذر قومه. زين، هذا هو. فقومه يأخذون منه، أي يقلدونه. زين، ما هو التقليد؟ حقيقة التقليد ما هو؟ حقيقة التقليد هو رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، رجوع غير المتخصص إلى المتخصص. مثل رجوع الإنسان المريض غير المتخصص في الطب إلى الطبيب، رجوع الناس إلى الطبيب والأخذ منه في تشخيصه. سبحان الله، مسألة واضحة في أذهان الناس جداً. زين، حتى مسألة الرجوع فيها إلى الأعلم نفس الشيء. في المسائل الخطيرة هم يقولون إحنا نرجع للأطباء، هذه العيادات مفتوحة، ما أسأل عن أعلم الأطباء. إذا علمت أن هذا طبيب موثوق وحاذق أنا أرجع له. صحيح، صحيح كلامك، الرجوع إلى الأطباء المحترمين موثوقين من دون حاجة للبحث عن الأعلم. لكن في المسائل الخطيرة، إذا ابتليت بمسألة خطيرة وقد وقع الاختلاف فيها بهالقيد، طبيبان اختلفا في هذا المريض، أحدهما يقول يحتاج إلى عملية وحياته تتوقف على العملية، والثاني يقول له بالعكس العملية الآن تودي إلى وفاته. هنا الاختلاف لمن ترجع. فإذا ثبت لديك أن أحدهما أعلم وأدق، واضح أن السيرة قائمة على ماذا؟ على اختيار تشخيص الأدق، تشخيص الطبيب الأعلم. هذا واضح. نحن نقول مسألة التقليد هكذا. التقليد في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في الخمس، في الأمور ومسألة الدين خطيرة ومهمة، أهم من مسألة الإجراء العملية الجراحية. نعم، أما أنه كيف نعرف المجتهد أو كيف نعرف العالم؟ سبحان الله، لو سألتهم كيف تعرفون أن فلان طبيب، ها؟ لا، يقول واضح، أروح إلى المستشفى، لأن المستشفى مؤسسة حكومية، وزارة فيها كذا متخصصون فيه، فالطبيب الذي يوظف هناك في المستشفى واضح، زين، وهكذا. كيف تعرف الأعلم منهم؟ نفس الشيء، من خلال السؤال، تسأل الأطباء. شبهة تقول إذا لم تكن أنت أعلم كيف تعرف الأعلم؟ هذا شبهة عجيبة ذكرت لي. قلت له أنت إذا رحت للجامعة، ها، الجامعة المعترف بها، ورأيت الدكاترة المعترف بهم الذين يدرسون في الجامعة، ورأيتهم أنت، إذا اختلفوا في مسألة دقيقة احتاروا فيها، قالوا نرجع لفلان، ويروحون إلى فلان ويعطون المسألة العويصة اللي هم احتاروا فيه، يقولون ما نعرفها، فيبين لهم، وهم أطباء وخبراء. ومرة ثانية ومرة ثالثة، أنت إلى الآن ما صرت طبيب، لكن ألم ينكشف لك أن فلان أعلم منهم؟ دليلك أنهم نفس أهل الخبرة، نفس الأطباء، هم يراجعون هذا الطبيب. فما يشترط في معرفة المجتهد أن تكون مجتهدا، ولا يشترط في معرفة الأعلم أن تكون أنت أعلم، لا، قد يكون الأمر واضحا لك كما في سائر التخصصات. نعم، عليك أن تبذل قصارى جهدك، عليك أن تعرف من هم أهل الخبرة، من أهل الخبرة، لابد أن تكون عندك يعني درجة من الوعي المطلوبة، تسأل من أهل الخبرة اللي عنده قدرة على التمييز، مثلا في الحوزات العلمية. الشيخ الوحيد يوم، الله يحفظه، كنت أنا في درس في أيام الصيف، بيّن أنه الطالب يدرس أولا المقدمات، معروف الفقه والنحو وكذا، ثم السطوح، الكفاية، المكاسب، دروس العليا، ثم يدخل في مرحلة يسمونها بحث الخارج. مرحلة بحث الخارج أيضا، هذه المرحلة مهمة وفيها مراحل. المرحلة الأولى اللي حضر بحث الخارج المتقن لمرحلة السطوح، وما أكثر من يحضر بحث الخارج ما متقن مرحلة السطوح، حوزة ما عليه باب، يعني اللي يدخل. فإذا في المرحلة الأولى أنه يفهم كلام الأستاذ القدير، مرحلة ثانية يقدر يقارن بين الأقوال، هذا إذا مر حضر في البحث الخارج لمدة سنين، خذ يفهم ويصير عنده قدرة على التمييز بين قول مثلا صاحب الكفاية رحمه الله والنائيني، وبين النائيني والأصفهاني، هالأقطاب العظام، خذ يميز. المرحلة الأخيرة يقدر مثلا يختار رأي ويرجح. فطالب العلم إنما يكون من أهل الخبرة إذا حضر بحث الخارج، وصل إلى المرحلة الثالثة وصار مجتهدا أو يكون قريبا من الاجتهاد. وهذا ليس من الأمر المتعسر معرفة درجة الطالب، فقط أسأله، حتى هو إذا هو ثقة عندك، سأله أنت وين درست، احنا نتشرف بك، نفتخر بك، كذا، حتى احنا نقدر نستفيد منك في حدود مثلا ما أنت تتمكن أن تخدمنا فيه. يقول والله أنا توني أدرس المنهاج، ممتاز، بركة، احفظ مسائل المنهاج وبينها لنا زين. او يقول انا وفقت الحمد لله احضر بحث. بحث من مثلا؟ بحث الشيخ باقر الإيرواني، بحث سيد محمد رضا ابو حسن، بحث الشيخ الوحيد، بحث كذا هالاعلام الكبار الناضجين زين. تخجل اسال غيره، اسال نفس الاستاذ، هاي حضر عند شيخ باقر، عند ابو حسن، اسال شو اسمه نفس المدرس، اقول له فلان شو تقول فيه. والمدرس يميز يعرف تلامذته ويعرف كذا، في الغالب هو يعرف. تسأل أقرانه أحيانا في بحث الخارج، نفس الفضلاء يقول لك احنا حقيقة نفهم، لكن إذا عجزنا عن فهم مسألة ايش قال الأستاذ، أروح لفلان اللي يدرس ويانا. كان السيد الخير رحمه الله حضر بحث المحقق النائيني، كان إذا النائيني معروف طبعا، مؤسس في الأصول ومبدع، عالم عظيم يعني، أستاذ الفقهاء والمجتهدين. كان إذا انتهى من الدرس السيد الخير يعيده مرة ثانية، يعيد درس الأستاذ على الطلاب مرة أخرى زين، دليل على قوة وسرعة استحضاره للمطالب علمية. حتى أنه نقل لي أنه ناقش بعض أساتذته واختلف وياه، إلى أن قال للسيد الخوي هذا رأيك، قال له أنت ترى أن لي رأيا يعني معتد بقدر أعتمد عليه. فرح، شوف ثقة الأستاذ بالتلميذ، بحيث أن اعتقاد التلميذ كالسيد الخوي فيه زاده في نفسه وثاقه. أريد أقول يعني الطريق مو مسدود لمعرفة المتخصص، ها مو مسدود لمعرفة الكذا. فإذا عرفت لكن لا تستعجل في التقييم، لا تستعجل. كثير يعني يحضرون بحث الخارج يمكن 10 سنين، بس مسكين بعد ما مو يم بحث الخارج، بس يقول أنا بعد شو أسوي، ها أنا لي في النجف الأشرف مثلا 30 سنة أقراني يدرسون بحث خارج، وأنا الحين يحضر مثلا. فعرفت شلون؟ فأنت يكون يعني فأنا أقول يعني الوصول إلى معرفة ذوي الخبرة ليس أمرا متعسرا، أمرا يمكن حصوله زين. فبعده فأهل الخبرة إذا شخصوا قالك هذا فلان فقيه وفلان أفقه، الحمد لله السيد الثاني الله حفظه يكتفي. إحنا مر علينا في الموضوعات أن هذا طاهر أو نجس يحتاج إلى شاهدين، ولا يكتفي بشاهد واحد حتى لو كان ثقة، إلا إذا كانت شهادة هذا الثقة أوجبت الوثوق. لكن في المسائل اللي تحتاج إلى خبرة، الرجوع إلى أهل الخبرة، يكتفي بشاهد واحد. يعني أهل الخبرة، واحد من أهل الخبرة إذا قال لك فلان مجتهد يكفي، أو فلان أعلم يكفي. شوف شهادة واحد من أهل الخبرة في المسائل الحدسية يكتفي بواحد زين. بس ينبغي لك أن تلتفت، لأن الاكتفاء بواحد في فرض عدم وجود معارضة لهذا الواحد، وإذا تعارضا مالك الاحتياط لدينك، تعارضا خلاص الشهادتان إذا تعارضتا تسقطان زين. فواضح إن شاء الله هذا أصل الفكرة. بعضهم يستدل على مثلا أعلمية بكثرة التأليفات، أو أن هذا مثلا مع الشعائر أكثر من غيره، أو هذا مع كذا أكثر من غيره. ذي غلط، ذي مو موازين ها، لأنه الغرض من التقليد التعرف على فقيه تقي ورع زين، عنده قدرة على استنباط الأحكام الشرعية ويكون تقليده مبرئا للذمة، فالمناط فقاهته، مناط فقاهته وتقواه، سواء ألف أم لم يؤلف، راح زايد في الشعائر أو ما راح زايد في الشعائر، ديك جنبة إيجابية مهمة، لكن ما لها دخل في المناطية، في مناط الرجوع، في مناط التقليد، ما لها مناط. ليس عندنا مثلا خلط بين هذا الشيء وذاك الشيء. واضح الكلام؟ هذه نقطة مهمة. فأنا أشوف الإنسان إذا كان عنده إلمام ودرجة من الوعي كافية في معرفة أهل الخبرة ومعرفة التقي منهم ولو بالسؤال عنهم، هو ابتداء يكون عنده معرفة متى يكون إنسان من أهل الخبرة، فإذا شخصهم وسألهم يهون عليه الخط، يعني يستطيع أن يعرف المجتهد من غير المجتهد. ثم في المجتهدين أن يحصر الدائرة العلمية في 5، ثم بعد السؤال والتدقيق والتعب يحصرها في 4، يحصرها في 3، فتهون عليه المسألة. واضح أعزائي الكرام؟ نعم. في هذا الكتاب المبارك بحث أدلة التقليد، قال بأنه أدلة التقليد تقريبا 5. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يقول سماحته: إن من الضروري أن يتثبت المرء في دينه، نعم، وخصوصا عند بروز الشبهات ووقوع الفتن، عليه أن يركن أو أن يرجع إلى ركن وثيق يعذر فيه المرء غدا يوم القيامة. قالت: الاشتغال يقين يستدعي الفراغ اليقين. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: الناس 3: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. ما الفرق بين الأقسام 3؟ العالم الرباني واضح، عالم، فقيه، متقي، ثابت، راسخ على منهج أهل البيت عليهم السلام. المتعلم المتبع للعالم، والذي إذا أصابته شبهة ما يتصرف لوحده، يرجعها إلى العالم. أما الهمج الرعاع لا، هو غير عالم، وإذا أصابته فتنة أو شبهة هو يتصرف، ما يرجعها إلى العالم. زين. قل: والفارق بين المتعلم والهمج الرعاع أن المتعلمين يثبتون في موارد طرو الشبهة وعروض الفتنة ويردونه إلى أهل العلم. يجي يثني ركبة يقول: عندي صار هالتساؤل، أرفع عني الشبهة. فإذا كان هو أهل يجب عليه أن يرفع الشبهة، وإذا اكتشفت أن صاحبك اللي قاعد تسأله ما مو من أهل التخصص، رد هالشبهة. قام عليك منهم ذا ما يفتهمون، هو ما يفتهمون، أنا مو قاعد أفتهم الجواب، رد. قال: قلت لك اتركهم. هذا في بعض الأجوبة هالشكل، إذا احترمه وراح لغيره، راح لغيره معناته ما يعرف، بس الأرض ما تخلو. نعم. وبهذا المقدار، بهذا المقدار الحمد لله موجود في الأحساء من يمكنكم مثلا أن تستعينوا به لرفع هذه الشبهات. فالفارق بين المتعلمين والهمج الرعاع أن المتعلمين يثبتون في موارد طرو الشبهة وعرض الفتنة ويردونه إلى أهل العلم، ولكن الهمج يتبعون كل راية مرفوعة ومن دون تثبت. حقيقة التقليد ورجوع غير المتخصص في علم الفقه من الناس إلى المتخصص، فهو على حد رجوع الناس إلى أهل الخبرة في سائر الأمور التي تحتاج إلى الخبرة كالطبيب والمهندس والبناء والميكانيكي. فالإنسان إذا مرض يرجع إلى الطبيب، واضح؟ وإذا احتاج إلى البناء رجع إلى البناء. فإذا قال لكم هذه العيادات مفتوحة مع أن الأطباء فيهم أعلم يتفاوتون في العلم، قل صحيح. احنا هم نقول يجوز الرجوع إلى كل فقيه جامع للشرائط، وإنما يجب العلم وين؟ في موارد الاختلاف، كما يرجع العقلاء إلى 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 كل طبيب، لكن في موارد الاختلاف في الأمور الخطيرة يرجعون إلى الأعلام. ومسألة الدين مسألة خطيرة، وطرح مسألة التقليد مهمة أيضا، تحديد مصير صلاتنا وصومنا وأخماسنا وأمورنا الأخرى. زين، أدلة جواز التقليد ذكر سماحة السيد 5 أدلة. نعم، سيرة العقلاء، دليل الأول سيرة العقلاء، نعد 5 بعدين نشرحها. دليل الأول سيرة العقلاء، دليل الثاني فقدان أي بديل محتمل عن الرجوع إلى أهل الخبرة، يعني أنه ما في بديل. زين، الدليل الثالث استفاضة الأدلة على أمر الشيعة بالإفتاء والاستفتاء، الأئمة أمروا أصحابهم الفقهاء بالإفتاء وأمروا غير المتخصصين بالاستفتاء. هذا الدليل شنو؟ ثالث. الرابع أن الأدلة وضع ضوابط الإفتاء والاستفتاء، فنفس عملية وضع الضوابط دليل على مشروعية التقليد. الدليل الخامس جريان سيرة فقهاء الشيعة منذ زمن الأئمة عليهم السلام على الإفتاء للناس، وجريان سيرة عامة الشيعة على استفتاء الفقهاء. هذه 5 أدلة. زين، ومر علينا في هذا البيت المبارك، نعم، دليل عقلي، دليل نقلي. فالسيرة وين ندخلها في الدليل النقلي؟ لأنه يعني السيرة ويمضيها الأئمة، فايش يصير؟ دليل نقلي. أما دليل الانسداد اللي شرحناه في هذا البيت، هذا دليل عقلي، دليل الانسداد، أنه أنا قطعا أنا مكلف. شوفوا هذا حل عقلي يحكي، قطعا أنا مكلف بالصلاة والصوم، أدري. زين، مسائل الدين ليست كلها ضرورية، صلاة واجبة لكن الحمد، التوحيد، الذكر، تفاصيل ما أدري. إذن المسائل تنقسم إلى ضروري ونظري. زين، كيف أعرف حكمي الشرعي في المسائل النظرية؟ كيف أعرف؟ إما أن أكون مجتهدا، وما يصير، الله يكلف كل بالغ يصير مجتهد. زين، يرتفع التكليف، ما يصير. زين، شو سوي؟ فما عندي احتياط، أأتي بكل المحتملات، حرج، أجمع في التقليد. هذا دليل عقلي اللي سميناه في دورتنا السابقة دليل الانسداد، إذا تتذكرون دليل الانسداد، يعني الطريق أمامي مسدود. زين، فالدليل الأول هنا سيرة العقلاء، وندخلها في الدليل النقلي من عامة الناس رجوع على الرجوع إلى المتخصص. طيلة القرون 3 الأولى من عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى وفاة الإمام العسكري سلام الله عليه، 255 أو 260، والشيعة يرجعون إلى الفقهاء، هذا سيرة، سيرة زين، سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، تأسيسية وإمضائية. أقيم الصلاة تأسيسي، أما سيرة قائمة والإمام يسكت عنها شو نسميه؟ إمضاء. إذن دليل أول سيرة العقلاء. زين، الدليل الثاني فقدان أي بديل محتمل، هذا اللي سمينا احنا الدليل العقلي والانسداد. هذا لطيف، هذا الدليل الثاني. الأول سيرة العقلاء، الثاني فقدان أي بديل محتمل عن الرجوع إلى أهل الخبرة، ذلك أن الوقوف على الأحكام الشرعية بكل تفاصيلها أمر تخصص يحتاج إلى خبرة، هذا واضح. زين، وعليه فحاجة الوصول إلى الحكم الشرعي إلى الخبرة أمر واضح. وهل هناك بديل؟ ونقول لا يوجد بديل، فإن البديل إما أن يتخصص جميع الناس، يعني كلهم كل مجتهدين، وهذا شنو أمر ما معقول، ولا شك أن هذا لا يجب شرعا، أو يحتاط الناس في كل مسألة كذلك. زين، أو يرجع على المعصوم مباشرة، المعصوم الآن ما يمكننا الاتصال به، نحن في عصر الغيبة، أجل ما عدنا شنو إلا الرجوع إلى أهل الخبرة. رجوع إلى أهل الخبرة هذا معناه شنو؟ قال التقليد، واضح. هذا اللي هنا ما سمى دليل الانسداد، أقول أنا أذكركم إذا ترجعون للأشرطة، هذا اللي سميناه دليل الانسداد، هذا عقلي. أما الأول لا، نقلي. الدليل الثالث استفاضة الأدلة على أمر الشيعة بالإفتاء والاستفتاء، أيضا أدلة مستفيضة نسميها إحنا أدلة الإرجاع. مثلا أرجع الأئمة سلام الله عليهم شيعتهم إلى أصحابهم في الفتية، وذكر النجاشي أن أبا جعفر عليه السلام قال لأبان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، واضح. أحب. وجاء أيضا عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله أنه قال له بلغني أنك تقعد في الجامع فتبت الناس، قلت نعم، ثم شجعه على فعل ذلك. أيضا وكان وروى النجاشي رضوان الله عليه عن الفضل بن شاذان قال حدثني عبد العزيز بن المهتدي وكان خير قمي رأيته، وكان وكيل الرضا عليه السلام وخاصته، اللي هو منه عبد العزيز بن المهتدي، وكان خير قمي وكان وكيل الرضا وخاصته، فقال إني سألت فقلت إني لا أقدر على لقائك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال خذ عن يونس ابن عبد الرحمن. أيضا هذا يدل، هذا الدليل الثالث. إذن الأول قلنا شنو حفظه؟ السيرة القلائية. الدليل الثاني شنو؟ نسميه الدليل الانسداد. هنا يسمى فقدان البديل المحتمل، ما في دليل محتمل، ما في بديل محتمل. الثالث الأدلة المستفيضة على أن الأئمة عليهم السلام أرجعوا لفقهاء أصحابهم. فأصحاب الأئمة قسم إلى قسمين، فقهاء وغير فقهاء، فالأئمة أرجعوا إلى الفقهاء. الدليل الرابع الأئمة عليهم السلام وضعوا ضوابط الإفتاء والاستفتاء. زين، إن الأدلة متواترة في تحديد الأئمة عليهم السلام حدود عملية الإفتاء والاستفتاء وقواعدها الصحيحة من غير إنكار أصل هذه العملية. مثلا وضحوا لأصحابهم عدم مشروعية القياس، وضحوا لأصحابهم أن الفتوى بغير علم حرام، الله أذن لكم أم على الله تفترون، وأنك إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم، قال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. شيخ العظم رحمة الله عليه في كتابه الدرس العظيم الرسائل يؤسس للطالب العلم هذا الأصل، الله أذن لكم على الله تفترون، أنه أن الحجية للعلم أو العلمي بس، ومشكوك الحجية مقطوع بعدم حجيته. الحجية للعلم، يعني ما علمنا أنه مبرئ للذمة. العلم يعني الدليل العلمي الذي أقطع به، هذا شو يسمونه؟ علم. العلمي، سمعوني، العلمي مثل خبر الواحد. خبر واحد يفيد الظن، خبر الواحد يفيد الظن، ها؟ لكن الدليل على جواز الاعتماد على خبر الواحد القاطع، العلم. الدليل على جواز الاعتماد على خبر الثقة دليل قطع علم، هذا سمي علمي، يعني حجيته مستندة إلى العلم. إذن أنا مرة أقطع أنه بلي أن صلاة المغرب 3 ركعات، أقطع، هذا عندي دليل علمي، هذا هو حكم الله، صلاة المغرب 3 ركعات. زين، جواز الاكتفاء بلي بسورة بعد الحمد، ترضى ما عندي تواتر بس عندي خبر واحد، خبر واحد يفيد الظن، يعني يحتمل شنو؟ يحتمل أنه مشتبه ظن، فأدخل هذا الظن مشكوك الحجية مقطوع بعد حجيته، أي. لكن إذا قام عندي دليل قطعي على جواز الاعتماد على خبر الواحد، نسمي خبر واحد شنو؟ علمي. علمي، فأنا أعمل بالعلم والعلمي، ها؟ أما إذا تجي عندي، إذا يجي عندي دليل لا يفيدني العلم، ها، بل يفيدني فرض الظن، وهذا الظن لم يقم على حجيته اعتبار دليل، مثل القياس، خلاص ما يكون ليس بحجة، أو يدخل في مشكوك الحجية مقطوع بعدم حجيته. واضح إن شاء الله؟ زين، إيه. فهذا إخواني الأعزاء أهم الأدلة على جواز التقليد. بعضهم يقول لا، نقل عن الشيخ المفيد أنه لا يجوز التقليد وكذا، إيه منقول، لكن لاحظوا كلام الشيخ المفيد رحمه الله، ها، لا يجوز التقليد في المسائل الأصلية، في المسائل العقدية. ما هو الفرق بين المسألة العقدية والمسألة الفقهية؟ المسألة العقدية أن علي إمام سلام الله عليه، ها، هذه المسألة العقدية يطلب فيها الاعتقاد، أما أن صلاة المغرب واجبة يطلب فيها العمل، صلي، فرق كبير. يعني لو أن إنسانا ما أعتقد أن صلاة المغرب واجبة لشبهة، زين، وأتى بالمغرب صلاة عدلة، زين، أو ما يدري أن قراءة سورة كاملة عند مرجعه تامة أم لا، يقول قطعا مشروعة بس ما أدري واجب ولا مستحب، يلا أتي بها، ويقول للمرجع صلاتك عدلة، مرجع صلاتك عدلة، لأن المطلوب في المسألة الفقهية ما هو؟ العمل، والمطلوب في المسألة العقدية اعتقاد، أن تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن تعلم أن الله واحد موجود عظيم تبارك وتعالى عادل، أن محمد الرسول صلى الله عليه وآله كامل معصوم، أن الزهراء معصومة، أن الأئمة 12، وأنهم مفترض الطاعة، هذه المسائل العقدية. واضح إخواني؟ إيه. فإذا مجال التقليد في المسائل الفقهية، ويا مسألة فقهية، مسألة فقهية نظرية، أنا ما أقلد أن الصلاة واجبة أم لا، أن الحج واجب أم لا، أن صلاة المغرب 3 ركعات أم لا، لا، في المسائل الفقهية النظرية. واضح إن شاء الله إخواني؟ إيه. وعرفنا الآن كيف نصل إلى معرفة المجتهد الجامع بالرجوع إلى أهل الخبرة والتخصص. كيف نعرف الأعلم؟ نفس الشيء بالرجوع. نعم، عندنا مسائل إذا بذل الإنسان قصارى جهده، زين، وما تبين الأعلم، مر علينا المسألة، مر أنه إذا انحصر في اثنين. إذا كنت لا تعلم أن أحدهما أعلم، والاحتمال ما في أعلم، والآن اختلفا في الفتوى، خب أنت مخير بينهم، زين مخير، أو على رأي السلخوي رحمه الله تحتاط احتياط وجوبي، تحتاط بينهما، زين. ويمكن في المسألة الاحتياطية تقلد السيد السيستاني وتكون شنو مخيرا، زين. فتجي مسألة التخيير، واضح الكلام في منهاج الصالحين في الجزء في مسألة رقم 8. شوفوا مسألة رقم 8 مرت علينا، أعطيكم أنا مجال على أساس 10 دقائق أجلس وياكم شوفوا هاكم. إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، شوفوا إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلام. ومن هو الأعلام؟ الأقدر على استنباط الأحكام، فهو الأكثر تأليف أو الأكثر دخولا في الشعائر الحسينية، أو الأكثر في ميدان العمل الاجتماعي، أو الأكثر في كذا في الإصلاحات، لا ما لها ربط، لأعمال خيرية جبارة تزيد في رصيد الإيمان، تزيد في رصيد الثواب، هذا ما في إشكال. بس ليس عندي خال، أنا كمكلف غير متخصص ها في الفقه كذا، أحتاج إلى متخصص يبرأ ذمتي أمام الله تبارك وتعالى في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في الخمس. فأريد فأحتاج أن أقلد الأعلم في هذه المسائل حتى لو لم يكن عنده كذا تأليفون. نعم، وشهادة، نعم، وشهادة الشخص الواحد الثقة تكفي، زين. ويثبت الاجتهاد والأعلمية، شوفوا بالعلم، أنت تعلم بنفسك إذا كنت من أهل الخبرة، وبالاطمئنان وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا. مو إذا حصل لك الوثوق، لا، إذا حصل لك الوثوق واضح صارت الحجية للاطمئنان. لا، إذا كنت تثق بشخص أن هذا الشخص من أهل الخبرة يكفي شهادة واحد، يكفي شهادة واحد. السيستاني ما يكتفي بشهادة واحد في الموضوعات أن هذا الثوب طاهر أو نجس، إلا إما بينة شرعية أو شهادة وجوب الإطمئنان بالطهارة. لكن في مسألة الأمور الحدسية ثبوت الاجتهاد والعلمية يكفي شنو؟ شهادة واحد من أهل الخبرة، واضح الكلام. ومع التعارض، شوف شلون اللي بينقل المسائل لازم ينقلها كاملة، لا يقول ها والله أنا قلدت فلان، وهذا السيد الثاني يقول شوفوا شوفوا يكتفي بشاهد واحد، أنا عندي على مرجعي شاهد واحد. لكن ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة، بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى. واضح الكلام. فنرجع إلى مسألة 8، إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلام أي الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية، زين، ولو تساوى في العلم أو لم يحرز وجود الأعلام بينهم. فإذا كان أحدهما أورع من غيره في الفتوى، زين، مو في غير الفتوى، والله اثنين اختلفوا واحدهما أورع بس في غير الفتوى، أورع في عمله الشخصي يجتنب عما يحتمل أنه حرام ولو بنسبة 5%، وذاك لا، إذا الحرام 50% أي اجتنب، إذا 5 ذا يقول ما يضيق على نفسه، فذا أتقى الأول في عمل الشخصي، ما له دخل في التقليد، ما له دخل في التقليد، لا يصير عندك خالط. اللي له دخل في التقليد إذا كان أحدهما أورع في مقام الفتوى، مثلا فرض أنا ما صار عندي دليل، عندي دليل على حلية مثلا شرب هذا السائل أنا كفقيه، ولكن أفتى المشهور بالحرمة فأنا احتاط، في واحد مني لا أكثر احتياط، مو إذا أفتى المشهور، حتى إذا نصف المشهور أفتوا واحتمل وجود الحق وياهم هم يحتاط، فذا احتياط في مقام الفتوى أكثر في مقام الفتوى. وأنا إنسان مكلف، حاجتي شنو؟ حاجتي أن أرتبط بالفقيه الذي يحل مشكلتي، عرفت شنو؟ هل لي أقول يعني أنتم معرفة الضوابط تعين على معرفة التكليف. زين، يقول وإذا كان أحدهم أورع من غيره في الجهات الدخيلة في الإفتاء، في الجهات الدخيلة في الإفتاء تعين الرجوع إليه، وإلا كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله في فتوى أي منهم، ولا يلزمه الاحتياط إلا في المسائل لو اختلفوا في قصر وتمام. زين، يعني بحيث عندي هنا علم إجمالي أو حجة إجمالية، وأنا شرحت هذا الفرق بين العلم الإجمالي والحجة الإجمالية. أنا واضح أعزائي تقريبا البحث انت